الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله من دلائل قبول صومكم وحصول تقوى الله من بعده اهتمامكم بصلاة العصر أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن تقوى الله المحافظة على هذه الصلاة التي ضيعها كثير من أهل الأعمال يأتي أحدهم الساعة الثالثة والنصف فيتغدى وينام إلى قبل المغرب نسأل الله العافية والزوجة غير صالحة ما تقول يا أبو فلان حرام صلاة العصر خليه يرتاح نسأل الله العافية قد قال الله تعالى في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فسرها النبي صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهذا يسمى عند علماء البلاغة التنبيه على الفضل والأهمية بذكر الخاص بعد العام حافظوا على الصلوات تدخل فيها صلاة العصر فلماذا يعطف صلاة العصر الصلاة الوسطى لأهميتها العظيمة التي صليتموها قبل قليل عظمها الله تعظيم يعني حتى أنها أفضل من صلاة الفجر ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح حين فجأ كفار قريش والأخبار لوصلت الرسول أنهم سيغزون المدينة ويسحقون الدعوة وحرشوا كفار قريش كل القبائل وجاءوا بجيش كبير جدا النبي ما صنع مثل حماس وهذه النزعات البدعية في الجهاد وقال واجههم لا بنى خط دفاع بنى حفر خندق واتسع واصل عمل الليل بالنهار كم كيلو قالوا ناسي الآن قالوا 5 كيلو ناسي والله طويل جدا وواسع ما مر على النبي عمارة في الجهاد مثله المهم هو يبني حصل له أمر عظيم وهو أنه انشغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ليصليها فجاء عمر الخطاب فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس قال النبي والله ما صليتها ما صليتها فقال وقد دعا عليهم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر إذن فسرها النبي بأنها صلاة العصر وقال كما روى البخاري في صحيحه من فاتته صلاة العصر ولا قال الفجر العصر فقد حبط عمله لا إله إلا الله حبط عمله وقال كما في حديث آخر صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني فقد أهله وماله كلهم حسرة إذن حافظ على هذه الصلاة يا عبد الله وقال في هذا الموظف مثل هذا الموظف الذي يجي ويأكل أكله دسمة ثم ينام إلى قبيل الغروب ثم يركض على مغسلة الحمام ويتوضأ وينقر الصلاة. وصفه بالمنافق. هم كثير اليوم، إمام المسجد يلتفت صلاة العصر قليل حضور، وين رايحين الباقي؟ انتهى الدوام الأول، افترض موجودين الناس، وين راحوا؟ قال تلك صلاة في صحيح البخاري أو مسلم، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليل. مع تأخيره لها ينقرها، لا خشوع لا حسن أداء لا إقامة الصلب وهي الركوع والسجود الطمأنينة في جميع أركان، ينقرها. فصفه النبي بأنه فيه خصلة من خصال المنافقين. فيا أخي اهتم بصلاة العصر جماعة، وخوف نفسك من حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وإياك أن تغيب عنها مهما كان صلاة العصر. وانشر في عند النساء ترك إهمالها، مرة تقول أنا ما أعرف، بس يقعد تشتغل بالجوال وتشتغل بصويحباتها، وقرب المغرب وتقوم تنقرها، فتدخل أيضا المرأة في ذلك. فنبهها وانت نازل المسجد، قول لا أنزل حتى تقيمي الصلاة، صلاة العصر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يجب أن تأمر أهلك بصلاة العصر والصلوات الباقية، وهي أهم الصلوات، ولا تخلهم يأخرون بزعم أنهم يجون المسجد. فتبعد المرأة تتكلم بالجوال وتنظر في الأخبار حتى تكاد تغرب الشمس، تقوم تجري وترشر تلبس الحجاب أو الشرشف وتصليها تنقرها، تدخل في النفاق أيضا هذه المرأة. وأحب الأعمال إلى الله في النساء والرجال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، أول ما يأذن المرأة تقوم تصلي، هذا أفضل الأعمال في حق المرأة والرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، ما يأخرها، ما تقول المرأة في نفسها ما دام أنا مرأة ما علي مسجد أبي أصليها قبل الغروب ربع عشر دقائق، لا. كان النبي يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، فصليها يا أختي جزاك الله خير، أول ما يأذن نعم لك أن تصلي أربع ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، ثم قومي وصلي العصر، لا تأخرينها كالمنافقين وتنقرينها في منزلك بزعم أن ما عليك صلاة جماعة. احذري يا أختي خطوات الشيطان. أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. نعم، صفحة
63
ونقرأ في أثار الصحابة اللهم ارض عنهم. 400
63 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده. وذكر ما أخرجه سعيد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول. قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.
نعم، اختلف آثار الصحابة، الرجل يتزوج المرأة ويطلقها كم؟ تطليقتين. انقضت عدتها تزوجها شخص آخر، طلقها الآخر، ترجع للأول بالتطليقتين ولا ترجع بنكاح جديد بلا تطليقتين؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين وانقضت العدة، ثم تزوجها رجل وطلقها، فرجعت إليه، قال: هي ما بقي على الطلاق. واضح؟ إذن أعيد: رجل تزوج امرأة طلقها تطليقتين، التطليقة الأخيرة قضت عدتها 3 حيض واغتسلت منها، جاء رجل تزوجها تطلقت منها، أرادت أن ترجع إلى الأول، ترجع على التطليقات اللي طلقها تطليقتين ما يبقالها طلقة، ولا ترجع من جديد يعني كما يقول العام على الزيرو؟ ها؟ تبقى الطلقتين. أما ابن عباس في هذا الأثر اللي خرجه أبو سعيد أو سعيد المنصور، قال: ترجع للأول، يعني ترجع كأنه ما تزوجها الأول. فعن ابن عباس: في الرجل طلق تطليقتين ثم يتزوجها آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول، قال: تكون على طلاق إيش؟ جديد 3، يعني من الزيرو تبدأ، من الصفر. طيب، الآن لابد من إعمال الفقه، فقد اختلف كبار الصحابة في ذلك. إذا اختلف العلماء في حكم شرعي، في سنة وحكم شرعي، ليس مرجع تفسير القرآن، ترجعها إلى عموم القواعد وما يرجع إليه الفقيه من قياس وكتاب وسنة. فالقول قول الخلفاء الراشدين. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال: ترجع على الطلاق الأول. فالقول هنا قول عمر بن الخطاب، لأن النبي كما روى الإمام أحمد في المسند قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. والخليفة الراشد عمر قال: ترجع لحساب التطليق اللي باقي عليها هي وزوجها الأول. نعم، فالقول قول عمر، النبي أرشدنا إلى ذلك. ولأن النبي قال: إذا في أبي بكر وعمر إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشد يقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. هذا قول عمر أن ترجع على الطلاق الأول، رضي الله عن عمر وأرضاه. وقد جاء ابن عباس ما يوافق قول عمر، فخرج عبد الرزاق من طريق الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس أيضا، قال: لا يهدم النكاح الطلاق، النكاح الجديد لا يهدم الطلاق إيش؟ القديم مع الزوج الأول. وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم، اقرأ.
وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
أبي بن كعب تعلمه ليهلك العلم بالمنذر، قال: على ما بقي من الطلاق. إذن عندنا كما الآن عمر وأبي بن كعب، النبي أثنى على علمه لما قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهلك العلم، يعني أيها الفقيه الفحل أبي بن كعب. وعمر وابن عباس في قول آخر له. نعم.
وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قال: لا يهدم النكاح الطلاق.
نعم.
وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
وهذا والأول ذاك هو المرجح. ننتقل لجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. في أي موضوع وصل؟ وين وصل؟